بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخليطين، يعني باب ما جاء في الأحاديث التي تنهى أو تأذن في شرب الخليطين. والمراد بالخليطين يعني أن يخلط بالمواد التي ينتبذ بها، المواد التي ينتبذ بها كالتمر والشعير والعنب والزبيب والذرة والقمح، يعني المواد التي يستخدمها الناس في النبيذ، يضعونها ويصبون عليها الماء ثم يعصرونها ويشربونها قبل أن تشتد وتغلي. هذه المواد تسمى بالنبيذ، واعتاد الناس أن ينتبذوا الأشياء خاصة إذا كانت حلوة، يتفكهون بها بهذا النبيذ، خاصة في أيام الصيف عندما يحتاج الناس إلى شرب الماء ومشتقاته. وكان الناس إذا كثر عندهم الثمر كالتمر أو البسر أو العنب أو غيرها من الفواكه مثل المشمش وغيره، إذا كثرت عندهم الفواكه يعتصرونها ويجعلونها نبيذا. هذا النبيذ خصوصا إذا كان من مادة حلوة ووضع في آنية يبرد فيها، فإن الناس يستسيغون الشربة ويقبلون عليه. واليوم نجد الناس يستخدمون كثير من الفواكه، يعصرونها ويضيفون إليها الماء والثلج والسكر بحيث تصير عصيرا، وهي وإن لم تكن يعني شأنها شأن النبيذ، لأن النبيذ عادة يبقى زمنا مدة طويلة في الماء ينتبذ حتى يتحلل التمر والعنب والزبيب ثم يعتصر. واليوم وجدت من الوسائل ما تهيئ هذه العصائر وتحتفظ بها، لكن لا ينبغي أن تبقى إلى درجة تبلغ حد الإسكار، كما هو الحال اليوم في كثير من البلدان يستخدمون ما يسمى بمادة البيرة، ينبذون الشعير أو نحوه من المواد النشوية والسكرية، لكنهم يتركوها حتى تبلغ درجة الإسكار، ثم يصفونها ويقدمونها للناس يشربونها، فربما ثمل منها كثير وربما انتشى منها كثير. ولا شك أنها متى وصلت لدرجة النشوة ولدرجة الإسكار فهي محرمة وتعد نوعا من أنواع الخمر. ذكرت في درس ماض أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر شدد على الصحابة رضوان الله عليهم ومنعهم من أن يشربوا كل ما يظن وما يؤدي إلى الإسكار، فكان في أول الأمر نهاهم أن ينتبذوا في الآنية التي تسرع في الإسكار، وكانت هذه الآنية في زمنهم هي الدباء والنقير والحنتم والمقير. الدباء عبارة عن نبات، ثمرة نبات مفرغة الداخل أو تفرغ في وسطها، ولما كانت هذه الثمرة لا مسام لها كانوا يستخدمونها في الانتباه فيسرع إليها الإسكار، وكانوا يأتون إلى النخل جذوع النخل خاصة ما مات منها وينقرون وسطه، يحفرون قلب النخلة ويبقون أطراف الجذع ثم يجعلونه وعاء ينتبذون فيه، يصبون فيه الماء ويلقون فيه بالتمر ويتركونه، يغلقون الفتحة حتى إذا ما غلا واشتد شربوا هذا النبيذ. فكان من الأمور التي يسرع إليها السكر فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذوا فيه. وهكذا الحنتم وهي الأواني الفخارية كانوا ينتبذون فيها فنهوا عنها، خاصة إذا كانت هذه الأواني مطلية تطلى من داخلها أو من خارجها بألوان حمراء وخضراء وصفراء، وذلك لأن هذا الطلاء يسد مسامها وتكون سريعة الإسكار فنهوا عنه. وهكذا نهوا عن المقير، وهي الآنية التي تصنع من الطين وتطبخ فتكون فخارا ثم تطلى بالزفت من خارجها وهو القار، نهوا عن أن ينتبذوا فيها. لكن بعد أن استقر في نفوس الناس تحريم الخمر وميزوا بين ما هو مباح وما هو محرم، حيث أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذوا يضعوا المواد في هذه الآنية أو في القرب في الصباح ليشربوها بالليل أو ينبذوها بالليل ليشربوها بالصباح، وكان صلى الله عليه وسلم إذا نبذ له يشرب في اليوم الأول واليوم الثاني، وفي اليوم الثالث يطعمه الداجن، يعني يطعمه الغنم البقر، لأنه في هذه الحال يعني دنا وقرب من الاشتداد والغلو فيطعمه الدابة. لما استقر في نفوس الناس ذلك رخص لهم أن ينتبذوا في كل آنية شريطة ألا يبلغ الشراب حد الإسكار. وهكذا أيضا لما حرمت الخمر كان الناس ينتبذون من النوع الواحد، وكل نوع له اسم خاص. النبيذ يسمى خاص، نبيذ التمر، نبيذ العنب، نبيذ العسل، نبيذ الذرة، نبيذ القمح. ولكن بعض الناس كان يعني زيادة في التفكه كان يخلط أكثر من نوع، فيأتي بالبسر والتمر، أو يأتي بالزبيب والعنب، أو يأتي بالزبيب والتمر، أو يأتي بالتمر والشعير، أو بالتمر والذرة. فهذا الخلط قد يكون أيضا مساعدا ومسهما في إسراء السكر وإسراء الاشتداد والغليان. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر عندما نزل النهي عن الانتباذ، نهاهم عن الخلط. لكن بعد أن استقر في نفوس الناس النهي عن الخمر، وأصبح هذا الأمر معلوما من الدين بالضرورة، وعرف الناس الحد ما بين ما هو مسكر وما ليس بمسكر، أذن لهم في الخلط، وذلك من خلال الإقرار الذي كان أقر به آل بيته، حيث كان بعض زوجاته رضوان الله عليهن ينبذن له التمر والزبيب، فيشرب منه، إن نبذوه صباحا شرب منه مساء، وإن نبذوه مساء شرب منه صباحا. وجاء في بعض الروايات أنه كان إذا نبذ له يشرب منه اليوم الأول واليوم الثاني. فعرف من هذا أن النهي عن الخلط في الانتباه قد نسخ. علق الإمام أو ساق الإمام المجد بن تيمية رحمه الله عددا من الأحاديث في هذا الموضوع. أولها حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، يعني في إناء واحد، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا. وفي الحقيقة إن الرطب والبسر يعد شيء واحد، لأن البسر هو نوع من الرطب. قبل أن ينتقل إلى مرحلة الرطب، أول ما يبدأ ثمر التمر يسمى بسرا، ثم بعد ذلك يسمى زهوا عندما يتغير لونه إلى الاحمرار أو إلى الاصفرار. فإذا رطب سمي رطبا، ثم إذا يبس الرطب يسمى تمرا. فالبسر والرطب مرحلتان من مراحل نضوج التمر. جاء هكذا في الرواية نهى أن يجمع بين البسر والرطب، ولعله أراد نهى أن ينتبذ بهذه الثمرة عندما تكون بسرا وثمرتها ونبيذها يسمى بالفضيخ، فإن انتقل من كونه بسر إلى كونه رطب كأنه ينتقل إلى مرحلة متقدمة، فإن جمع بين البسر والرطب كان الرطب أسرع إلى الإسكار من البسر. وقد يظن المنتبذ أن البسر يحتاج إلى زمن أطول، فلو تركه مدة نبز البسر قد يسري إليه الإسكار بوجود الرطب، فلذلك نهوا عن أن ينبذوا البسر والرطب معا. قال: الحديث رواه الجماعة إلا الإمام الترمذي رحمه الله، فإن له منه فصل فإن له منه فصل الرطب والبسر، يعني الرواية التي جاءت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين الرطب والبسر. وعرفنا أن الرطب والبسر مرحلتين من مراحل نضوج التمر، فهذا الحديث ظاهره النهي، والعلة في ذلك إنما هي خشية الإسراع في الإسكار، والجمع بين هاتين المادتين أو النوعين قد يؤدي إلى الإسراع في السكر دون أن يعلم المنتبه. ثم قال: وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا. فيحمل الزهو على أنه قبل أن يرطب، وهو ما كان بسرا وتغير لونه إلى الحمرة أو إلى الصفرة، والرطب ما ظهر فيه النضج برقة الثمرة. قال: ولا تنبذ الزبيب والرطب جميعا، وهما نوعان مختلفان. الزبيب هو اليابس، العنب بعد ان ييبس، والرطب مرحلة من مراحل نضوج التمر، وذلك لان احدى المادتين اكثر سرعة في الإسكار والاشتداد، والمنتبذ ربما لا يفطن لذلك فيسرع الإسكار إلى شرابه دون أن يعلم فمنع من ذلك. قال: ولكن انتبذوا كل واحد منهما على حدته، يعني مستقلا. والحديث متفق عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد، لكن للبخاري ذكر التمر بدل الرطب، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قال: لا تنبذوا الزبيب والتمر، ذكر التمر بدل الرطب. وفي لفظ أن نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن خليط التمر والبسر، فالتمر إذا يبس والبسر قبل ذلك، وعن خليط الزبيب والتمر وهما نوعان، فدل هذا الحديث على أنه لا يجمع بين نوعين، ولا يجمع بين مرحلتين من مراحل نمو الثمر. قال: الحديث رواه مسلم وابو داود. وعن خليط الزهو والرطب، والمراد بالزهو يعني عندما يحمر او يصفر قبل ان يترطب. وقال: انتبذوا كل واحد وعن خليط الزهوي والرطبي وقال انتبذوا كل واحد على حدته. الحديث رواه الإمام مسلم. قال وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما، وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما، يعني في الانتباه، وهو يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من النهي عن أن يجمع بين نوعين مختلفين، أو أن يجمع بين النوع الواحد إذا كان في مرحلتين مختلفتين. قال وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما، يعني في الانتباه. قال رواه أحمد ومسلم والترمذي، وبلفظ نهانا أن نخلط بسرا بتمر، أو زبيبا بتمر، أو زبيبا ببسر. وقال من شربه منكم فليشربه زبيبا فردا، أو تمرا فردا، أو بسرا فردا. وهذا الحديث فيه تفصيل لما جاء مجملا في الروايات السابقة. قال والحديث رواه مسلم والنسائي. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تنبذ التمر والزبيب جميعا، ولا تنبذ التمر والبسرة جميعا. وهو يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من النهي عن أن يجمع بين جنسين مختلفين، أو أن يجمع بين نوع واحد في مرحلتين مختلفتين. قال وانبذوا كل واحد منهما على حدته، كل واحد منهما وحده. قال الحديث رواه أحمد ومسلم. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعا، وهما نوعان مختلفان جنسان مختلفان، وأن يخلط البسر والتمر جميعا وهما نوع واحد أو جنس واحد لكنه في مراحل متفاوتة. قال وعنه يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخلط البلح بالزهو. وهنا يعني قد يكون إشكال، البلح والزهو قد يكون في مرحلة واحدة، لكن ربما حمل ذلك على أن المراد بالبلح إذا كان في مرحلة البسر، مرحلة قبل أن يحمر أو يصفر، وهو ما يسمى بالسربان. ومرحلة الاحمرار والاصفرار هي التي تسمى بمرحلة الزهو، وإن كانتا مرحلتين متقاربتين، لكن قد يكون فيهما تغير، فإن الزهو مرحلة تسري فيه الحلاوة إلى الثمرة بخلاف كونه بلحا أو بسرا. قال رواهما مسلم والنسائي. ثم قال وعن المختار بن فلفل عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين شيئين فينبذا، وهذا لفظ أعم، بين شيئين يعني سواء كان جنسين مختلفين أو أجناس مختلفة، وبين كونه نوعا أو أنواعا من جنس واحد. قال فينبذا، يبغي أحدهما على صاحبه. وهذا فيه بيان للحكمة والعلة التي من أجلها نهي عن الجمع في الانتباه، حتى لا يبغي أحدهما على الآخر، يبغي أحدهما على صاحبه. قال: وسألته عن الفضيخ، والفضيخ هو نبيذ البسري، فنهاني عنه، أي فنهى ابن أو فنهى أنس رضي الله تعالى عنه المختار ابن فلفل عنه، وذلك لأن الفضيخ إنما هو نبيذ البسري بعد أن يشتد، وأنس رضي الله عنه كانت له تجربة عندما نزل تحريم الخمر، إنما كان يسقي عمه زوج أمه أبو طلحة ومعه أناس كان يسقيهم الفضيخ. فالفضيخ إذن هو نبيذ البسري بعد أن يشتد، فلما كان يصل درجة الإسكار نهاه عنه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الأنبذة ما لم تصل حد الإسكار. قال: كان يكره المذنب من البسري مخافة أن يكون شيئا، وسيأتي معنى المذنب. قال: المذنب بذال معجمة فنون مشددة مكسورة ما بدأ فيه الطيب من ذنبه، يعني الزهوة عندما تحمر أو تصفر، إذا بدأت الرطب فيها إنما يبدأ من آخرها من أسفلها، فيكون نصفه زهوا ونصفه رطب. هذا النوع من الثمر كان ينهى عن أن ينبذ منه، لأن الجزء الذي ترطب فيه يسري إليه الإسكار أسرع من الجزء الذي لا يزال زهوا، وكأن اختياره جمع بين نوعين. لذلك كان أنس رضي الله تعالى عنه يكره أن يؤخذ هذا البسر، هذا الزهو الذي رطب جزء منه ليجعله نبيذا، لأن هذا الجزء المرطب فيه يسرع إليه الإسكار قبل الجزء الآخر، فربما تركه المنتبذ مراعاة لهذا الجزء غير المرطب فيسرع إليه الإسكار دون أن يراعي حال الجزء المرطب. لذلك نهى كان أنس رضي الله عنه يكره هذا النوع. قال: كان يكره المذنب من البسر مخافة أن يكون شيئين، فكنا نقطعه أو فكنا نقطعه، يعني كأنهم إذا أرادوا الانتباه يقطعون هذا الجزء المرطب عن الجزء غير المرطب. ثم ساق الحديث الآخر والذي بين فيه أن الأمر قد نسخ. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سقاء، يعني في قربة من الجلد، فنأخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فنطرحهما يعني في السقاء، ثم نصب عليه الماء فننبذه غدوة يعني في الصباح، فيشربه عشية يعني في المساء، وننبذه عشية فيشربه غدوة. الحديث رواه ابن ماجه، ومحل الشاهد فيه أنهما جمعوا بين الخليطين، وأنهم فعلوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. والغالب الذي يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعلون له ذلك بعلمه، إذ يستبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم غير عالم بما نبذ له، ويستبعد جدا أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين، وأن زوجته تفعل ذلك وأنه يشربه وقد نهى عنه. فدل هذا الفعل وهذا السكوت والإقرار على أنه مرخص فيه، فيكون ناسخا لما جاء من النهي، ويحمل النسخ على آخر الأمرين لظهور العلة، وهي أن المدة التي كان ينتبذ فيها للنبي صلى الله عليه وسلم مدة لا يسري إليها الإسكار. علق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الأحاديث، قال: حديث أنس رواه النسائي. والمراد بحديث أنس يعني الذي رواه عنه ابن فلفل المختار من طريق سويد بن نصر، قال: وهو ثقة، عن عبد الله بن المبارك الإمام الكبير يعني صاحب كتاب الزهد، قال: عن ورقاء وهو صدوق، عن المختار بن فلفل وهو ثقة. فالحديث سنده رواته ثقات إلا ورقاء فهو صدوق، فحديثه يصلح للاحتجاج. قال: وقد أخرجه أيضا الإمام أحمد بن حنبل من طريق المختار بن فلفل يعني في المسند عنه يعني عن أنس. وأما حديث عائشة وهو الذي فيه الجمع بين الخليطين، قال: رجاله عند ابن ماجه رجال الصحيح إلا تبالة بنت يزيد الراوية له عن عائشة رضي الله عنها، فإنها مجهولة يعني ما روى عنها إلا واحد، ولم تجرح ولم توثق. قال: وقد أخرجه أيضا أبو داود عن صفية بنت عطية قالت: دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة رضي الله تعالى عنها، فسألناها عن التمر والزبيب يعني أيخلط بينهما، فقالت: كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في إناء فأمرسه ثم أسقيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وفي إسناده أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي البصري قال المنذري: ولا يحتج بحديثه. قال أبو حاتم: وليس هو بالقوي. قال: وأخرج أبو داود أيضا عن امرأة من بني أسد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان ينتبذ له زبيب فيلقى فيه تمر يعني ينتبذ له تمر فيلقى فيه الزبيب. قال: وفيه هذه المرأة المجهولة. فهذه الأحاديث الثلاثة لم يسلم كل طريق منها بقدح. قوله بعد أن تكلم على ما يتعلق بأسانيد الخبر أو الأحاديث ورجال الأحاديث وصناعة الأحاديث، انتقل الكلام على فقهه. قال: باب ما جاء في الخليطين. قال: أصل الخلط تداخل أجزاء الأشياء بعضها في بعض. قوله: والبسر بضم الباء الموحدة نوع من تمر النخل معروف. قوله: الزهو بفتح الزاي وضمها، يقال زهو ويقال زهو، وضمها لغتان مشهورتان. قال الجوهري: أهل الحجاز يضمون يقولون زهو، يعني وغيرهم يفتح يقول زهون. والزهو هو البسر الملون الذي بدا فيه حمرة أو صفرة وطاب، يعني سرت إليه الحلاوة. وزهت تزهي زهوا، وأزهت تزهي. قال: وأنكر الأصمعي أزهت، يقال زهت النخلة ولا يقال أزهت. أنكر الأصمعي وهو أحد علماء اللغة يعني الفعل المزيد بالهمزة. يقال أزهت بالألف. وأنكر غيره زهت بلا ألف، يعني منهم من يقول الفعل زهى ومنهم من يقول الفعل أزهى، فزهى ثلاثي وأزهى رباعي. قال: ورجح الجمهور زهت بدون همزة. وقال ابن الأعرابي: زهت ظهرت، وأزهت احمرت أو اصفرت. فكأنه جعلها مرحلتين: المرحلة الأولى وهي عند ظهور الطلع، والمرحلة الثانية عند التلوين، الاحمرار والاصفرار. قال: والأكثرون على خلافه، يعني أن زهت احمرت أو اصفرت. قوله: على حدته. قال: بكسر الحاء المهملة وفتح الدال، أي وحدته، فحذفت الواو من أوله. والمراد أن كل واحد منهما ينبذ منفردا عن الآخر. قوله: البلح. قال: بفتح الموحدة وسكون اللام ثم حاء مهملة. قال: وفي القاموس وفي كتاب شمس العلوم بفتحهما، يعني الباء واللام، وهو أول ما يرطب من البسر، واحده بلحة. قوله: وسألته عن الفضيخ. قد تقدم ضبطه وتفسيره. الفضيخ وهو نبيذ البسر. قوله: كان يكره المذنب، قال: بذال معجمة فنون مشددة مكسورة ما بدا فيه الطيب من ذنبه، يعني الترطيب. وغالب الرطب انما يبدأ الترطيب فيه من ايه؟ من ذنبه، اي طرفه، ويقال له ايضا التذنوب. قوله نقطعه، اي نفصل بين البسر وما بدا فيه يعني من الرطب. قال: واختلف في سبب النهي عن الخليطين. قال النووي: ذهب اصحابنا وغيرهم من العلماء الى ان سبب النهي عن الخليطين ان الاسكار يسرع اليه بسبب الخلط او الخلط قبل ان يشتد، فيظن الشارب انه لم يبلغ حد الاسكار وقد بلغه. قال: ومذهب الجمهور ان النهي في ذلك للتنزيه، يعني الكراهة، وانما يحرم اذا صار مسكرا ولا تخفى علامته، يعني علامة الاسكار من الغليان. وقال بعض المالكية: هو يعني النهي للتحريم. قال: واختلف في خلط نبيذ البسر الذي لم يشتد مع نبيذ التمر الذي لم يشتد عند الشرب، هل يمتنع او هل يمتنع، يعني هل يمنع يمتنع شربه او يختص النهي عن الخلط بالانتباذ، يعني اذا نبذ كل واحد منهما في اناء لكن عند الشرب خلط بينهما، هل يجوز ذلك او لا؟ هذه هي المسألة التي طرحها. لان من يرى النهي عن الخليطين بسبب ان احدهما يسرع في الاسكار انما ينهى عن عن الخليطين عند الانتباه، لكن لو نبذ كل واحد منهما على حدة ثم عند الشرب خلطهما وكل واحد منهما لم يبلغ حد الاسكار كأنه يرى ان ذلك لا بأس به، فلا بأس. قال: واختلف في خلط نبيذ البسر الذي لم يشتد مع نبيذ التمر الذي لم يشتد عند الشرب، هل يمتنع او يختص النهي عن الخلط بالانتباذ؟ فقال الجمهور: لا فرق، يعني سواء خلطهما عند الانتباذ او عند الشرب. وقال الليث يعني ابن سعد امام اهل مصر قال: لا بأس بذلك عند الشرب، يعني نهى عند الخلط، نهى الخلط عند الانتباذ ورخصه عند ايه؟ عند الشرب. قال: ونقل ابن التين عن الداودي، وابن التين احد شراح صحيح الامام البخاري، عن الداودي ان المنهي عنه خلط النبيذ بالنبيذ لا اذا نبذا معا، يعني اذا نبذ التمر وحده ونبذ الزبيب وحده لا يجوز له ان يخلط النبيذين، لا ابتداء ولا بعد النبذ. هذا ما فهمه الداودي من النهي. قال: واختلف في الخليطين من الاشربة غير النبيذ، فحكى ابن التين عن بعض فقهاء انه كره ان يخلط للمريض الاشربة. قال ابن العربي: لنا اربع صور: ان يكون الخليطان منصوصين يعني بالتحريم فهو حرام، او منصوص ومسكوت عنه قياسا على المنصوصين او مسكوت عنهما، وكل منهما لو انفرد لم يسكر جاز يعني يشرب خلطهما الى اخر كلامه. يعني والرابع، الصورة الرابعة كيف تتصور؟ عندنا منصوصين ومنصوص ومسكوت عنه ومسكوت عنهما، هذه الصورة الثلاثة. وقال الخطابي ذهب إلى تحريم الخليطين، وإن لم يكن الشراب منهما مسكرا جماعة عملا بظاهر الحديث، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق وظاهر مذهب الشافعي، وقالوا من شرب الخليطين أثم من جهة واحدة، فإن كان بعد الشدة أثم من جهتين. يعني إذا خلط زبيبا بتمر واشتد كل واحد منهما وخلطهما وشربهما فيأثم من جهتين، لأن كل واحد منهما اشتد حيث لا يجوز شربه ابتداء، فإذا امتنع شربه ابتداء امتنع شربه بخلطه مع الآخر. هذا ما أراد بقوله فإن كان بعد الشدة أثم من جهتين. قال وخص الليث النهي بما إذا انتبذا معا، هذا هو المنهي عنه، لكن لو انتبذ كل واحد منهما ثم خلط عند الشرب ولم يكونا قد اشتدا فكأنه يرى جواز ذلك. قال وخص ابن حزم النهي بخمسة اشياء، لان ابن حزم اخذ بالظاهر وبالنصوص، يعني لا يجوز الخلط بين هذه الاشياء الخمسة، ولو خلط بين غير يعني غيرها فكأنه لا يرى منع ذلك. قال وخص ابن حزم النهي بخمسة اشياء، التمر والرطب والزهو والبشر والزبيب. قال سواء خلط احدهما في الاخر منهما او في غيرهما، فاما لو خلط واحد من غيرها في واحد من غيرها فلا منع. وضرب مثلا قال كالتين والعسل، يعني لو خلطهما انتباذا او شربا عنده لا بأس. وحديث انس المذكور في الباب يرد عليه، يعني على ابن حزم. وقال القرطبي وحديث عائشة ايضا يرد عليه، لكن ابن حزم لا يرى صحة حديث عائشة. وقال القرطبي النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم، وهو قول جمهور فقهاء الامصار، وعن مالك يكره فقط، وشذ من قال لا بأس به لان كل منهما يحل منفردا فلا يكره مجتمعا. قال وهذه مخالفة للنص بقياس مع وجود الفارق، فهو فاسد. ثم هو منتقض بجواز كل واحد منهما، ثم هو منتقض بجواز كل واحدة من الأختين منفردة وتحريمهما مجتمعتين. يعني كأنه قاس أن يجمع بين الأختين مع أنه يباح له أن يتزوج كل واحدة، لكن حديث عائشة رضي الله عنها والذي جاء من أنها كانت تنبذ للنبي صلى الله عليه وسلم قبضة من هذا وقبضة من هذا، يعني فيه دليل على أن الأمر بالنهي منسوخ، والله أعلم. يقول الله تعالى: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ما هذين، ما معنى هاتين الآيتين، وما الفرق بين العلمين او العلمين؟ فهل هذا موجود في عصرنا؟ وما الفرق، ما هو بين المعنيين؟ فهل هذا موجود في عصرنا؟ الجواب: لا، غير موجود في عصرنا، لأن العفريت من الجن والذي عنده علم من الكتاب هما من مخلوقات الله تعالى، سخرهما لهذا النبي وهو سليمان عليه السلام. وكان من خصائص سليمان، ولسليمان سأل ربه أن يؤتيه ملكا لا ينبغي أن يؤتيه لأحد من بعده، ولذلك كان خاصين بسليمان، والله سخر له الجن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد عنه أنه كان يصلي، وأن إبليس جاء أو أحد الشياطين جاء يفسد عليه صلاته، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه شعر، يعني خنق حتى سالت لعابه على يده وأحس ببردها، وهم أن يقبضه ويمسكه ويربطه ويعطيه لأبناء المسلمين أو الصبيان يلعبون به، لكنه تذكر دعوة نبي الله سليمان أنه سأل ربه أن يهبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وعرف أن هذا من خصائص ملك سليمان، سيطرته على الجن وتسخيره للجن وتحكمه في الجن، ولذلك تركه. فهذا الذي جاء في الآيتين من أن الله سبحانه وتعالى سخر الجن لسليمان عندما بعثت إليه ملكة سبأ بالهدية، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.